بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الخميس 9 من شهر ذي القعدة من عام 1435 للهجرة، وهذا هو الدرس 8 من دورتنا العلمية، دورة تدبر القرآن قواعد ومقاصد. الحمد لله رب العالمين أن أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، فجعلنا من ذرية آدم، وجعلنا من المسلمين، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ومن علينا بإنزال هذا الكتاب العظيم مع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأحسن لغة، وهي اللغة العربية. لخير أمة، وهي هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكتاب الله عز وجل هو المقرر الإلهي لكل البشر، لكل واحد من هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. فيه طريقة الحياة، وفيه مقاصد الحياة، وفيه الآداب والسنن، وفيه الفضائل والمحاسن والترغيب فيها، وفيه التحذير من كل ما يضر ويفسد من الشرك والفسوق والعصيان وغير ذلك من بركات القرآن. فهذا القرآن العظيم كتاب الله عز وجل أنزله الله عز وجل هدى للناس ليهتدوا بآياته وينتفعوا بأخباره ويعملوا بأحكامه ليسعدوا في الدنيا والآخرة. لهذا لا بد من تدبر القرآن حتى نفقه ما فيه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة، فنعمل بها ونتزين بها ونزين البشرية بها. وآيات التدبر في القرآن 4. قول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه آية مكية تخاطب الكفار كما في سورة صاد، وهي خطاب للمؤمنين. ثانية: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. آية مكية تخاطب الكفار وكذا تخاطب المؤمنين كما في سورة المؤمنون. الآية الثالثة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه كذلك آية مكية تخاطب الكفار كما في سورة محمد، وهي خطاب للمؤمنين. الآية الرابعة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه آية مدنية تخاطب المنافقين، وهي كذلك خطاب للمسلمين كما في سورة النساء. فالكافر والمشرك والمنافق لو تدبر القرآن لآمن واهتدى، ولكن بسبب الكبر والحسد وأمراض القلوب حرم من التدبر. ومن حرم التدبر فليعلم أن على قلبه أقفال تمنعه من تدبر القرآن، وهذه الأقفال هي قفل الكفر، وقفل الشرك، وقفل الكبر، وقفل الحسد، وقفل النفاق، وقفل الجهل، وقفل الظلم، وقفل الشهوات، وقفل الشبهات، وقفل حب الجاه والمناصب. هذه أقفال تمنع من وصول أو من فتح هذه القلوب. والعاقل يبحث عن مفتاح هذه الأقفال بتدبر القرآن العظيم والنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. وبسبب هذه الأقفال والحجب يحرم الإنسان من درجات التدبر، فليس له حظ في التدبر، فقد يحرم الإنسان مبادئ التدبر، وقد يحرم كمال التدبر، وقد يحرم الانتفاع بالقرآن. وأعظم أقفال القلوب ما يجعلها غير قابلة للتدبر ولا راغبة فيه ولا مقتنعة به، ولهذا أعرضت عنه وصارت غير محل للتدبر لقوة المرض وكثرة الأمراض. لهذا لا بد من تنقية القلب. لماذا؟ ليتمكن من تدبر القرآن والاستفادة من أخباره الصادقة وأحكامه العادلة. ولا بد من تدبر القرآن لينقي قلبي من أمراض الشهوات والشبهات. لا بد من تدبر القرآن لينقي قلبي من أمراض الشهوات والشبهات. لا بد أولا من تنقية القلب ليتمكن من تدبر القرآن. فإذا صفى القلب استقبل الوحي وتأثر به، كما أن الأرض القابلة للإنبات إذا نزل عليها الماء أنبتت من كل زوج بهج. لهذا لا بد من تنقية القلب ليتمكن من تدبر القرآن والاستفادة من أخباره وأحكامه. ولا بد ثانيا من تدبر القرآن لينقي القرآن قلبي من أمراض الشهوات والشبهات. والقلب السليم النقي الطاهر النقي من شوائب الشرك والشك وشوائب والشبهات والشهوات يدرك بالتدبر معاني القرآن العظيم وحلاوة خطابه لصفائه ونقائه وكمال طهارته. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وما بال القلوب تعرض عن التدبر، بل تعرض عن قراءة القرآن، بل هجرت القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا القرآن في طريقة الحياة، في أحسن حياة. ما بال هذه القلوب لا تقرأ القرآن وتهجر القرآن، فضلا عن أن تتدبر القرآن. لهذا لا بد من معرفة عوائق تدبر القرآن. يحول دون تدبر القرآن عدة أمور. أولا أمراض القلوب من الشهوات والشبهات، من أعظم أقفال القلوب التي تمنع التدبر. فإذا كان الإنسان شاكا في هذا القرآن، غير مقتنع به، غير راض عنه، وإذا كان الإنسان عنده شهوات حيوانية تزاحم الأوامر الشرعية المذكورة في القرآن، فسيعرض عن تدبر القرآن ولن يتدبر القرآن. فأمراض القلوب من الشهوات والشبهات من أعظم أقفال القلوب التي تمنع العبد من تدبر القرآن والاستفادة من أخباره الصادقة وأحكامه العادلة. ثانيا من عوائق التدبر عدم إدراك أهمية التدبر وعدم الشعور بالحاجة إلى التدبر لكلام الله عز وجل. عدم شعور الإنسان بأهمية التدبر وعدم شعوره بالحاجة إلى التدبر عائق وقفل من الأقفال التي تمنع تدبر القرآن. لهذا لا بد من معرفة القرآن ومعرفة أسمائه وصفاته حتى يشعر الإنسان أنه مخاطب به. ثالثا القرآن بأخباره وأحكامه خطاب لكل بشر، ومن لم يشعر أنه مخاطب بذلك لم يشعر بأهمية التدبر. القرآن الكريم مقرر إلهي من رب العالمين، يجب اتباعه والعمل بأحكامه بعد معرفة أخباره وأوامره. فالقرآن بأخباره وأحكامه خطاب لكل البشر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه. أمر الله عز وجل باتباع القرآن بأخباره وأحكامه خطاب لكل البشر، أخبار عن الرب وأخبار عن الخلق وأوامر للعباد، أمر بفعل الطاعات ونهي عن المعاصي. ومن لم يشعر أنه مخاطب بذلك لم يشعر بأهمية التدبر. رابعا من عوائق التدبر الجهل ببركات القرآن الكريم وخيراته وثمراته النافعة وأسماء القرآن وعدم التعرف على القرآن. فقد ذكر الله عز وجل للقرآن أكثر من 30 صفة، من عرفها تدبر كتاب ربه وانتفع به. فالجهل بالقرآن، الجهل بأخبار القرآن، الجهل بأسماء القرآن يجعل الإنسان يعرض عن قراءة القرآن وعن تدبر القرآن وعن التأثر بالقرآن. ومن عوائق التدبر عدم التفريق بين التفسير والتدبر، فيترك الإنسان التدبر خوفا أن يكون من التفسير الذي لا يعرفه إلا العلماء بالشرع واللغة. فالتدبر بيان معاني الآيات التي يتأثر بها القلب، أما التفسير فهو بيان معاني الألفاظ التي توضح اللفظ وتفسره. والتفسير مهم لكمال التدبر الذي يجعل القلب يخشع والعين تدمع. ومن عوائق التدبر وهو الأمر السادس أن يتسلل الشيطان من بوابة التعظيم لله ولكتابه ليعطل التدبر الذي يورث كمال الإيمان والتقوى في القلب، بحجة أن القرآن عظيم لا يعرف معانيه كل أحد، وهذه زلة وشبهة إبليسية حرم بها إبليس أكثر الناس من التدبر. فالحق أن القرآن عظيم، ومن عظمته أنه كتاب مبارك ميسر يفهمه كل أحد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولن يعرف العبد أن القرآن عظيم إلا بالتدبر الكثير، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن عوائق التدبر سابعا الانشغال بالمفضول من العلوم عن الفاضل من علوم القرآن المختلفة، وترك التدبر الذي يثمر تعظيم الله، وترك التدبر الذي يثمر تعظيم الله ومحبته وخشوع القلب لربه والانكسار بين يديه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الذي هو القرآن. وبهذا التدبر تحصل للإنسان حلاوة ولذة في القلب، تجعل الإنسان يسعد سعادة تغنيه عن متع الدنيا الحسية والمعنوية حلالها وحرامها. فالتدبر للقرآن العظيم هو الحل الوحيد لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكيف نفتح أقفال القلوب لتدبر كتاب الله عز وجل؟ لهذا لا بد من معرفة عوائق التدبر. هذه العوائق أمراض القلوب من الشهوات والشبهات. ثانيا عدم إدراك أهمية التدبر وعدم الشعور بالحاجة إلى التدبر لكلام الله. ثالثا الجهل ببركات القرآن وخيراته وثمراته وأسمائه وصفاته ومنافعه. رابعا القرآن بأخباره وأحكامه خطاب لكل البشر، ومن لم يشعر أنه مخاطب بذلك لم يشعر بأهمية التدبر. فالقرآن كله إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. خامسا عدم التفريق بين التفسير والتدبر. فالتفسير للعلماء بالشريعة واللغة والتدبر لكل الناس. والتدبر هو الذي يثمر خشوع القلب ودمع العين واقشعرار الجلد خوفا من الله ومحبة له واستصغارا لكبريائه وعظمته. فيترك الإنسان التدبر خوفا أن يكون من التفسير الذي لا يعرفه إلا العلماء بالشر واللغة. سادسا أن يتسلل الشيطان من بوابة التعظيم لله ولكتابه ليعطل التدبر الذي يورث كمال الإيمان والتقوى بحجة أن القرآن العظيم لا يعرف معانيه كل أحد، وبهذا يحرم الشيطان العبد من التدبر. وأكثر الناس وقعوا في هذا. سابعا الانشغال بالمفضول من العلوم، الانشغال بالمفضول من العلوم عن الفاضل من علوم القرآن المختلفة، وترك التدبر الذي يثمر تعظيم الله عز وجل ومحبته وخشوع القلب لربه والانكسار بين يديه. انشغال بعلم اللغة، علم النحو، علم البلاغة، علوم الآلة، علوم مختلفة الانشغال بها عن التدبر. فهذا اشتغال بالمفضول عن الفاضل. فالمقصود من قراءة القرآن هو تعظيم الرب المعبود ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة دينه وشرعه وعبادته بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة وعده لمن أطاعه ووعيده لمن عصاه. هذا المقصود من القرآن. فكيف نفتح أقفال القلوب لتتدبر كتاب الله عز وجل؟ الحل هو أن نبدأ فورا بالتدبر، لأن بالتدبر الآن كل بحسبه، ونمسك بكتاب ربنا ونتلو ونتدبر ونعلم ونعمل. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خذوا من صفات الرب عز وجل أن تكونوا ربانيين بأي شيء؟ بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمونه للناس، وبما كنتم تدرسون، كل يوم تتعلمون من هذا القرآن الذي فيه علوم الأولين والآخرين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم هو الذي يصلك بالله، وهو الصراط المستقيم الذي وصل إلى السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ومن دخل في تدبر القرآن بقلب منكسر فقير محتاج إلى ربه فتح الله عليه أبوابا من العلم وكنوزا من المعاني من آيات القرآن تجعل القلب يخشع لربه تعظيما له وحبا له وإجلالا له، وتجعل العين تدمع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فمن تدبر القرآن بقلب منكسر فقير محتاج فتح الله عليه أبوابا من العلم والهدى وكنوزا من المعاني من آيات القرآن تجعل هذا القلب يخشع والعين تدمع واللسان يلهج بالذكر والتكبير والتعظيم والحمد والشكر لرب العالمين. والغاية من التدبر ربط القلوب بالله في كل حال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتدبر القرآن أعظم الروابط التي تربط العبد بربه فيتلقى عنه الوحي كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والوحي قسمان: أخبار صادقة وأحكام عادلة. الأخبار قسمان: خبر عن الله، وثانيا أخبار عن مخلوقات الله، خبر عن السماوات والأرض والعرش والكرسي والجبال والبحار وخلق الإنسان والحيوان وغير ذلك. ثانيا أخبار في القرآن عن اليوم الآخر، أخبار عن الجنة، عن النار، عن الصراط، عن الميزان، عن أحوال أهل الجنة، أحوال أهل النار. والقسم الثاني أوامر، والأوامر قسمان: أوامر الطلب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثانيا أوامر الترك: ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا القرآن أخبار وأوامر، إذا صدقنا الأخبار طبقنا الأوامر. وإذا عرفنا العظيم جل جلاله عرفنا أن كتابه عظيم، وامتثلنا أمره العظيم، ونلنا ثوابه العظيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فجنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة هي جنة معرفة الله، وأعظم باب ومفتاح لمعرفة الله هو كتاب ربنا عز وجل. ومعرفة الله تتم بأمرين: نظر في الآيات الكونية، فننظر إلى الخلق ونذكر الخالق، وننظر إلى الصور ونرى المصور. ثانيا نظر في الآيات القرآنية وتدبر القرآن لنعرف أن القرآن كتاب عظيم وكتاب كريم. أما مواطن التدبر في الشريعة الإسلامية فالتدبر ملكة ونعمة من نعم الله تصل العبد بخالقه تكبيرا وتحميدا عن طريق تدبر كتابه العظيم. والتدبر بالنسبة لما يتدبره المسلم أو المسلمة يكون بتدبر آيات القرآن العظيم، ويكون كذلك بتدبر ألفاظ الأذكار وألفاظ الأدعية الواردة في السنة، وكذلك النظر في الآيات الكونية. من أعظم أنواع التدبر في الآيات المشاهدة المرئية النظر في الآيات الكونية، النظر إلى الجبال، النظر إلى السماء، إلى الأرض. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض الله أكبر ماذا في السماوات والأرض؟ السماوات والأرض مخلوقات عظيمة لا يحصيها إلا الله، فالسماوات السبع ظرف والأرض ظرف، وفي هذه الظروف ستة أنواع من المخلوقات العظيمة. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور، والجن الذين خلقهم الله من نار، والبشر، وعالم الجماد، وعالم النبات، وعالم الحيوان. وهذه الخلائق العظيمة أمم وقبائل وشعوب، وهذه الخلائق العظيمة في هذه الظروف العظيمة شاهدة بوحدانية الله، ومسبحة بحمده، وخاضعة لأمره، ومستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته. فلا إله إلا الله العظيم، عظيم الملك والسلطان، عظيم الأسماء والصفات، عظيم القضاء والقدر. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ماذا؟ أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك عظمتم الرب لعظمة ملكه وسلطانه، وأحببتموه لعظيم نعمه وإحسانه، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا المقصود من القرآن، أن نعظم العظيم ونحمد المنعم ونشكره. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فعبادة الله حق، فإذا جئنا بها هذا حق واجب علينا، لأنه الذي خلقنا وأعطانا منهج الحياة الذي يسعدنا في الدنيا والآخرة. وإذا زدنا فلنعلم أن الله شاكر. إذا أتبعنا الفرائض بالنوافل والواجبات بالسنن، فلتعلم أيها العبد أن الله شاكر يشكر لك كل عمل تعمله، فيعطيك على الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف مضاعفة، إلى أضعاف كثيرة، إلى وآتيناه من لدنا أجرا عظيما، إلى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا حد ولا نهاية لعطائه، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. التدبر ليس فقط للقرآن، تدبر النظر في الآيات القرآنية، والنظر في الآيات الكونية، وتدبر ألفاظ الأذكار، وتدبر ألفاظ الأدعية، كلها فيها معاني عظيمة. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، هذه كلها فيها معاني عظيمة لا يتسع الوقت لشرحها. نتدبر في النصوص الشرعية من القرآن والسنة، فإنها حمالة معان عظيمة وموجهة إلى القلوب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا تأثر القلب وأحد، أمر الجوارح فأطاعت، وأمر الألسن فنطقت بالذكر والتحميد والتمجيد لرب العالمين، ونطقت بالدعوة إلى الله والتعليم لشرع الله والقول الحسن. وكذا التدبر، تدبر للألفاظ، وكذا التدبر للأفعال المشروعة، يعني التدبر للأقوال التي نقولها من الأذكار النبوية، وكذلك التدبر للأفعال المشروعة كحركات الصلاة من قيام وقراءة وركوع وسجود، وتدبر أفعال الحج من طواف وسعي ووقوف بالمشاعر منى، مزدلفة، عرفة، تشبع عرصات القيامة، وأن الإنسان يتنقل مكان إلى مكان ويتقلب، حيث سكن هنا ينتقل هنا ومن هنا إلى هنا، يغير الأمكنة ويغير البيئات لتعم الاستفادة. واللغة العربية إناء عظيم لكتاب ربنا، وهي أعظم اللغات وأفصح اللغات. اللغة العربية معينة على حسن التدبر لكتاب الله عز وجل، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لهذا المحروم من حرم من تدبر كتاب الله فلم يحصل له حظ من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، ولم يحصل له حظ من معرفة جلال الله وكبريائه وعظمة ملكه وسلطانه، لم يحصل له حظ من الأخبار الملكية الصادقة ومن الأوامر الشرعية العادلة. فالذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فتدبر القرآن مولد قوي للإيمان والتقوى والتوحيد والإحسان والانكسار بين يدي الرب والخشوع له والخضوع له والتصاغر لكبريائه والخضوع لعزته. هذا مقصود التدبر للقرآن، أن تأتي عظمة الله في قلوبنا، ثم يأتي تعظيم كتابه، ثم يأتي تعظيم أمره، ثم بعد ذلك تنال أيها العبد ثوابه وعطاءه. فالقرآن العظيم بسبب الجهل بما فيه من الخيرات والمنافع والبركات المتنوعة، بسبب الجهل بأسمائه المذكورة في القرآن، بسبب الجهل بما فيه من العلوم النافعة والأخبار الصادقة والأحكام العادلة، صرفنا الشيطان إلى قراءة ما سواه والاشتغال بما هو دونه من قراءة الكتب والمجلات غير النافعة وغير المفيدة. وجميع كتب الإسلام وكتب السنة فرع عن القرآن، تكون مبينة له لما أجمل فيه ومفصلة لذلك ومبينة شرائع الإسلام. فالله عز وجل يؤتي علمه من يشاء من عباده ويزيده ويفتح عليه، كما جعل النور في الشمس والقمر وسائر النجوم فيها نور، لكن أعظم النور في الشمس والقمر. فالله يعطي من هذا العلم العظيم من يشاء من عباده، ومن يعلم أنه يصلح ويزكو عليه. لهذا القرآن غذاء للقلوب ومحرك للطاعات ومبعد عن المعاصي والمحرمات ورافع للإنسان إلى أعظم الدرجات ومبين لأحوال الإنسان في الدنيا وأحوال الإنسان في الآخرة حسب إيمانه وطاعته وحسب كفره ومعصيته. لهذا لا بد من تدبر هذا المقرر من ربنا عز وجل، وهو الكتاب الوحيد الذي تجب قراءته والتمسك به وتلاوته، لأنه هو منهج الحياة وأصل السعادة في الدنيا والآخرة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلا بد أن نعرف القرآن العظيم حتى ترغب النفوس في قراءته وتدبره والانتفاع بأخباره وأحكامه. فالقرآن العظيم كتاب كريم وصفه الله عز وجل بأكثر من 30 صفة حتى ترغب النفوس فيه وتتوجه لتلاوته وتدبره والانتفاع به، وجعله تبيانا لكل شيء في علم ما كان وما يكون وما سيكون في علوم الدنيا التي تصلح بها الخلق. القرآن تبيان لكل شيء، لأحوال الأفراد وأحوال الأسر وأحوال المجتمعات وأحوال الأمم، فهو قرآن كريم. هذه صفاته نمسك بأصابعنا ونعد. فكتاب ربنا له صفات كثيرة بينها الله عز وجل حتى تكون تشويقا لنا للاطلاع على ما فيه من المعاني وما فيه من الخيرات والبركات والمنافع. فكتاب ربنا قرآن كريم وعظيم وحكيم ومجيد وهدى ونور وشفاء وروح ورحمة ومبارك وعلي وبصائر وموعظة ومهيمن وعربي وغير ذي عوج وثقيل وحق ونذير وبشرى ومفصل ومثاني وفرقان ومبين وتبيان وذكر وبرهان وعجب وأحسن الحديث ولا ريب فيه ومحفوظ وعزيز. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وكما ختم الله عز وجل النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وختم الشرائع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ختم الكتب السماوية بكتابه العظيم وهو القرآن الكريم، وجعله متضمنا وجامعا لثمرة الكتب التي أنزلها الله على رسله من قبله، فهو مهيمن على جميع الكتب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى جعل هذا القرآن متضمنا لأحسن الأخبار وأحسن الأحكام وأحسن الأخلاق، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسبحان من له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة، الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي لا نهاية لكلماته ولا إحصاء لنعمه، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم أحكم الأمور، أحكم الأمور القدرية الكونية، وأحكم الأمور الشرعية وهي الدين، وأحكم الأوامر الجزائية وهي الوعد والوعيد، الوعد بالجنة فضلا منه والوعيد بالنار عدلا منه لمن عصاه. فالله عظيم وكتابه عظيم وثوابه عظيم، والله كريم وكتابه كريم وثوابه كريم، أجره كريم وأجره كبير وأجره عظيم وأجره لا حد له. كتابه العظيم أحسن الكتب وأعز الكتب وأنفع الكتب، محاسن أنواره لا يدركها إلا البصائر الصافية، ومنافع شفائه لا ينالها إلا النفوس الزكية التي اطمأنت بذكر ربها هو القرآن، منافع شفائه لا ينالها إلا النفوس الزكية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فمنافع شفائه لا ينالها إلا النفوس الزكية التي تزكت بالتوحيد والإيمان واليقين وتخلصت من الشرك والكفر والشبه، وطيب ثمار القرآن لا يقطفها إلا الأيدي الزكية الطاهرة النقية. تستفيد من القرآن، تستفيد من أخباره وتستفيد من أحكامه، وتنال على ذلك الأجر الكريم والرضوان من رب العالمين. فالله أكبر كما لا تدخل الملائكة الحاملة للبركات بيتا
فيه صورة أو كلب، كذلك لا تدخل السكينة الجالبة للبينات والهدى والطمأنينة قلبا فيه كبر وحرص وحسد وكفر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فلا بد من معرفة أسماء كتاب ربنا حتى نعرف ما فيه من الخيرات والبركات العظيمة المتنوعة. فأولا الله عز وجل وصف كتابه بأنه كريم. الله كريم ورسوله كريم وكتابه كريم، دائم العطاء، متنوع العطاء، كثير الخيرات والبركات. كلما قرأت منه حرفا فلك به عشر حسنات، وكلما عملت بحكم أحبك الله، وكلما انتهيت عن نهي أحبك الله، لأنك أطعته في أوامره ونواهيه، فهو كتاب كريم. فسبحان ربنا الكريم الذي أنزل القرآن الكريم على النبي الكريم، وأنزل هذا القرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء وجعله هدى ورحمة للعالمين. قال سبحانه في وصف ناقليه الذين نقلوه، نقله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الذي نقله جبريل، نقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في وصف متناوليه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، أما الشياطين فهم ممنوعون منه. وكذا المؤمنون لا يمسه إلا المطهرون الذين تطهرت قلوبهم لربها، تطهرت في التوحيد والإيمان عن الشرك والكفر. وقال سبحانه في وصف ممسكيه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فهم دائما ممسكين بكتاب ربهم، يجدون اللذة والمتعة والأنس بسماع أخباره وتطبيق أحكامه، لأنها أخبار الملك وأوامر الملك، وأنا عبد الملك ليس عندي عمل إلا امتثال أمره واجتناب نهيه وانتظار الأجل لأنتقل من العبودية إلى الحياة الملكية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأنا في الدنيا عبده وفي الآخرة جليسه، ويعطيني الله عز وجل من صفاته، فهو الحي يعطيني صفة الحياة أبدا. وهكذا ينال الإنسان هذه الصفات التي يحبها الله على شاكلة العبودية. وهو كتاب كريم، قال في وصف تاليه الذين يتلونه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وقال في وصف مستمعيه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. القرآن أحسن الحديث وأحسن القول. وقال عز وجل في وصف مستمعيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال عز وجل في وصف مستمعيه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال سبحانه في وصف سامعيه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا ممن يتلو حق تلاوته ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. فهذا هو القرآن العظيم، كتاب عظيم وكتاب كريم. والقرآن الكريم كله أخباره وأوامره كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه المقرر الإلهي الواجب على كل إنسان أن يأخذ به ثم يأخذ النتائج، في الدنيا سعادة وطمأنينة وفي الآخرة جنة ورضوان. وكلام ملك الملوك أحسن الكلام. فإذا أردت أيها المسلم الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته أو سماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به جل جلاله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة مكبرا لربه، حامدا له، مستغفرا له، سائلا إياه، مقدما التحية له، مصليا على من كان سببا في إبلاغ هذا القرآن إليه. ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن ليعرف الأخبار الصادقة والأحكام العادلة التي يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، إن في ذلك لذكرى في مواعظ القرآن، والمحل القابل وهو القلب لمن كان له قلب. إذا حصل المؤثر وهو القرآن، إن في ذلك لذكرى، يعني في القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي لمن كان له قلب. ووجد الشرط وهو الإصغاء أو ألقى السمع، وانتفى المانع وهو انشغال القلب عن معنى الخطاب إلى غيره من الشهوات وهو شهيد حاضر بقلبه. فمن توفرت له هذه الأمور وجد حلاوة الإيمان، وجد طعم الإيمان، ووجد حقيقة الإيمان. وسهل عليه تدبر القرآن، وجاء في قلبه حب الله وحب رسوله وحب القرآن والعمل بالقرآن وحب أهل القرآن وحب أوامر القرآن وموعودات القرآن. ومن عرف أن القرآن كلام الله تعالى استأنس به واستحضر عظمة المتكلم به، ولن تحصل عظمة المتكلم به حتى يعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وملكه وسلطانه ودينه وشرعه وعده وعيده. من عرف أن القرآن كلام الله عز وجل استأنس به واستحضر عظمة المتكلم به وهو الله عز وجل، ولن تحصل عظمة المتكلم به حتى يعرف العبد أسماء جلاله وجماله وجميل أفعاله وإحسانه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الصفة الأولى للقرآن، وهو أنه قرآن كريم جامع للخيرات والحسنات وعلو الدرجات، جامع لعظيم الثمرات في الدنيا والآخرة، فهو كريم. والكريم هو الذي تخرج منه المنافع للناس، والكريم من البشر هو الذي إذا قدر عفا، وإذا عاهد وفى، وإذا سئل أعطى، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. فمن الناس من هو كريم، وأكرم الناس هم الرسل، وأكرم البشر هم المؤمنون، وأكرم الرسل هم أولو العزم، وأكرم أولو العزم هم الخليلان، وأكرمهما هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم الناس عموما هم المؤمنون الذين تخرج منهم المنافع للناس، فيقومون بالدعوة إلى الله ولا يبتغون الأجر إلا من الله، ويقومون بتعليم الناس ولا يبتغون الأجر إلا من الله، ويقومون بالإحسان إلى الناس ولا يبتغون الأجر إلا من الله، لأنهم عرفوا العظيم وعرفوا عطاءه العظيم، فلا يبالون بما عند الناس، وليس عند الفقير ما يعطي، كلنا فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقف بباب الغني، فالوقوف بباب الغني عزة، قف بباب الغني الذي لا حد لغناه، وكل ما سوى الله فقير إليه، فقير إليه في وجوده، فقير إليه في بقائه، فقير إليه في حركته وسكونه، فقير إليه في نفعه وضره. فكل مخلوق مطبوع على ثلاث صفات: فقير، عاجز، محتاج، من العرش العظيم إلى أصغر ذرة في هذا الكون مطبوع عليه هذه الصفات الثلاث، فهو معدوم فأوجده الله، وحين أوجده هو الذي يبقيه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو فقير إلى الله في تحريكه وتسكينه، يقلب الله الليل والنهار، هو الذي يسيركم في البر والبحر، لأنه هو القادر وأنت العاجز، هو الغني وأنت الفقير. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كما في الحديث الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حضرت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. ومن صفات القرآن ثانيا: القرآن نور. فالقرآن نور يبين الحق من الباطل، ويزيل ظلمات الجهل والشك، ومن لم يكن عنده القرآن فلا شك أنه يعيش في الظلمات، ومن يعيش في الظلمات فهو خاسر ومنكسر وكاسر، لأن من يمشي في الظلمات في الغرفة فلا بد أن يحطمه، فلا بد أن يحطمه ما هو أكبر منه، أو هو يحطم ما هو أصغر منه. الذي يمشي في الظلمات لا شك أنه سوف يصاب بضرر، إما أن يحطم ما هو أصغر منه من الحشرات الصغيرة، أو يحطمه ما هو أكبر منه من عمود أو شيء شخص لا يراه. فهكذا الإنسان إذا يعيش في هذه الدنيا في الظلمات، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالكفار صم وبكم في الظلمات في الدنيا، لأنهم أعرضوا عن الحق وعن سماعه وعن الانتفاع به، فهم يعيشون في الدنيا في ظلام، وفي الآخرة في نار نورها ظلمة. نار القيامة، نار الدنيا فيها نور وحرارة، لكن نار الآخرة كلها ظلمة على ظلمة، ومن يدخلها كلهم أهل الظلمة وأهل الظلام. فالقرآن نور يبين الحق من الباطل، ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالناس اثنان: إما أن يعيش في النور فيسعد ويسعد غيره، وإما أن يعيش في الظلمات فيهلك ويهلك غيره. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فكل الأمة تعيش في الظلم والظلام إلا من آمن بالله وانتفع بكتاب الله، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالقرآن العظيم نور يكشف ظلمات الجهل بالله والجهل بأسمائه وصفاته والجهل بكتبه ورسله وأقداره واليوم الآخر. قرآن نور يكشف ظلمات الجهل ويظهر في ضوئه الحق ويميز به العبد بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الفضائل والرذائل، بين الهدى والضلالة، وبين الحسن والقبيح من الأقوال والأعمال والأخلاق، وبين الرشد والغي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم موصل إلى رضوان الله، موصل إلى جنة الله، موصل إلى النعيم، موصل إلى السعادة. فالقرآن نور يزيل ظلمة الجهل والشك، كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل والظلام. والله سبحانه نور وكتابه نور. الله نور السماوات والأرض وكتابه نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والله متم نوره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والمسلم إذا عرف أن القرآن الكريم نور استضاء بنوره في حياته وجعله قائدا له واتخذه دليلا إلى ربه ودليلا إلى سعادته ودليلا يصل به إلى الجنة ويحفظ به نفسه من النار، وأكثر من تلاوته لينور الله به قلبه وقبره وصراطه ويكون شفيعا له يوم القيامة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن آتاه الله نور القرآن فلينور به قلبه وقلوب البشرية ليدخل فيها التوحيد والإيمان ويخرج منها الشرك والكفر، وتتجمل بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة. من آتاه الله نور القرآن فلينور به قلبه وقلوب البشرية. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هاتان صفتان من صفات القرآن أشرنا إلى معانيهما إشارة مختصرة، وهما صفة أن القرآن كريم وأن القرآن نور. ونقف على هذا لنستكمل بقية صفات القرآن العظيم ونتكلم عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه جواد كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك وتدبره والعمل به وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه، وارزقنا إبلاغه البشرية في مشارق الأرض ومغاربها، فإنك جواد كريم.
أنزلت هذا الكتاب الكريم وجعلته منهج حياة للبشرية يسعدون به في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك من الجهل بأسمائك وصفاتك، والجهل بكتابك العظيم، والجهل بدينك العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.